أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
بعد مرور 200 عام على فك رموز حجر الرشيد الفرعوني، أجرى الباحث اللغوي الدكتور محمد جمال بحثاً عن الترجمة الدبلوماسية في مدينة الأسكندرية القديمة، وربط بدايات الترجمة الدبلوماسية بين الشعوب القديمة بالنظر إلى لغات حجر الرشيد، داعياً لتأسيس الترجمة الدبلوماسية في أستراليا. وسأل الدكتور محمد جمال عن هذا البحث فقال:
أنا متخصص في دراسات الترجمة ولي اهتمام كبير في الآثار المصرية. كباحث أنا أعددت الدراسة لمؤتمر سيعقد الأسبوع القادم إن شاء الله في معهد دراسة البحر الأبيض المتوسط في جامعة بوسان في كوريا الجنوبية. البحث أساسا في تخصص أو في علم ترجمة دبلوماسية، وهو يعتبر تخصص نادر إلى بعض الشيء. يعني كانت الفكرة الأساسية فيه هو ذكرى 200 لكشف رموز حجر الرشيد.
حضرتك متخصص بعلم الترجمة، اخترت حجر رشيد لماذا ليكون محور دراستك؟ ليه؟
لأسباب ثلاثة. أول شيء، حجر رشيد يعتبر وثيقة مترجمة. السبب الثاني، احنا بنتكلم على لغات قديمة. السبب الثالث، انه في فك رموز لغة مندثرة. يعني بصراحة هي كانت صدفة جميلة جدا انه اكتشاف حجر رشيد وفك رموزه في موضوع بيتحدث الترجمة الدبلوماسية. والترجمة الدبلوماسية بصراحة الترجمة الدبلوماسية هو مش علم قائم بذاته، لأنه هو يعتبر تخصص تحت دراسات الترجمة الشفوية. تخصص صعب ونادر لأسباب كثيرة، منها على سبيل المثال أنه العمل الدبلوماسي أو الترجمة الدبلوماسية بتتم وراء أبواب مغلقة في معظم الأحيان، دراستها ومتابعتها بتكون صعبة. السبب الآخر أنه ما فيش واحد يقول أنا عاوز لما أكبر أدخل الجامعة وبتخصص في الترجمة الدبلوماسية. هذا الأمر بيأتي بعدين في الممارسة العملية.
دكتور محمد، هل نعتبر كونك متمكن في علم ترجمة تهوى علم الآثار، تجد نص حجر رشيد هو نص دبلوماسي؟
حجر رشيد بيؤرخ أو بيذكر شكر الكهنة المعابد في ممفيس اللي هي عاصمة مصر القديمة، بيشكروا الفرعون اللي هو كان بطليموس الخامس لأنه هو سمح لهم بإعفاءات ضريبية وقدم هدايا وقرابين للمعابد. كان في قبلها، احنا بنتكلم على سنة 196 قبل الميلاد، كان في زي ثورة من المصريين ضد السلطات والحكومة، ارتفاع الأسعار والضرائب، فالكهنة تحدثوا مع البطليموس اللي هو الفرعون فقرر ان هو يسمح ليهم ببعض الامتيازات، بس هم قدموا له الشكر وقرروا ان يكتبوا هذا الكلام على حجر سيقام في المعبد. الفرق اللي حصل او الميزة اللي حصلت ان هم قرروا يترجموا هذا الكلام الى لغتين، اللغة المصرية واللغة اليونانية. اللغة المصرية عندهم خطين للكتابة، الكتابة بالخط الهيروغليفي والكتابة بالخط الديموطيقي اللي هو الشعبي أو العام. فمن هنا نشأت فكرة أهمية هذا الحجر. فالبحث بينظر إلى الترجمة الدبلوماسية في تلك الفترة، وركزت على حجر رشيد. حضرتك سألتني إذا كنت أنا بعتبر حجر رشيد نص دبلوماسي، أنا بعتبره أنه نص دبلوماسي.
وخلص البحث إلى إيش دكتور؟ يعني كانت نتائج هذا البحث عن اللغة الدبلوماسية في العهد الفرعوني كانت نتائجه إيه؟
النتائج الأساسية دائما أنا أدعو إليها وهو الاهتمام بالترجمة الدبلوماسية، لأنها فرع قائم بذاته، ونحن في حاجة حتى هنا في أستراليا، وعلى الرغم من أن دراسات الترجمة في أستراليا تقدمت ولها وزن عالمي، لكن احنا بنتكلم في ترجمة الجاليات Community Interpreting بس. ما قدرناش بعد 40 سنة إحراز التقدم الكبير في هذا المجال ان احنا نتعدى هذه المرحلة.
يعني حقيقة أو هذه الإجابة تقودني إلى السؤال، معظم الناس يعرفون أن الترجمة نوعين، ترجمة تحريرية وأيضا ترجمة شفهية. شو الفرق بينهم حتى الإنسان يصل إلى مرتبة أنه هو والله مترجم دبلوماسي؟
الترجمة التحريرية بتتعلق أو بتتخصص في المستندات، المستمسكات، الوثائق. أنا عندي نص مكتوب بترجمه إلى نص مكتوب مطبوع على ورقة. في تخصصات كثيرة. الترجمة الشفوية هي الترجمة المنطوقة، بنراها في الترجمة الجاليات لما بأدخل المستشفى عند الطبيب، في قسم الشرطة، في المحاكم، في المحاكمات، في تخصصات أخرى على سبيل المثال ترجمة المؤتمرات في المنظمات الدولية الأمم المتحدة وما شابهها.
دكتور ذكرت أنه هناك ترجمة مؤتمرات ولكن قلت أنه هي ليست ترجمة دبلوماسية، هل هذا يعني أن الترجمة الدبلوماسية هي ترجمة الغرف المغلقة والأسرار الكامنة؟
أقول لك على حاجة، أي نوع من أنواع الترجمة الفورية هي ترجمة دبلوماسية، لأن أنا بأحترم الشخصين. لازم تصل إلى درجة من اللباقة أنك أنت تتحدث وتنقل السؤال وروحه وتنقل الإجابة وروح الإجابة. السرية ده شيء مفروغ منه، يعني إحنا بنتكلم على سرية اللقاءات مش علشان القانون بيفرضها، علشان الواقع بيقول إنه اللي تم في هذا اللقاء يخص الناس اللي هم تحدثوا فيها.
طيب دكتور بدي أسألك الآن، لمن يرغب أن يعمل في حقل الترجمة الدبلوماسية ماذا عليه أن يفعل؟ ما هي الخطوات التي يجب أن يتخذها ليصبح ترجما فوريا دبلوماسيا؟
في طريقين للإجابة على هذا السؤال، في طريق طويل وطريق قصير. الطريق الطويل إنك أنت تحصل على شهادة جامعية في مجال الترجمة وتتخصص في الترجمة الفورية. الطريق الأسرع وهو لو أنت بتشعر إنك أنت عندك ملكة الترجمة وعندك لغتين إنجليزي وعربي بدرجة كافية، تقدم إلى الامتحان واحصل على رخصة الأسترالية من هيئة ناتي اللي هي الهيئة الأسترالية لترخيص المترجمين الفوريين والتحريريين. أنت كده على بداية الطريق بتنظر إلى مجال الترجمة السياسية والدبلوماسية، بتتخصص أيضا في المؤتمرات، وده محتاج دورات تدريبية ومحتاج أنك أنت تلتحق بدورة متخصصة الترجمة الفورية، وبعد كده تبتدي تتصل بالهيئات والمؤسسات والمنظمات اللي هي بتتطلب مترجمين فوريين.
طيب دكتور هذا بيستدعيني سؤال قبل أن نختم اللقاء، هل فعلا التطبيقات الهاتفية والتطبيقات الموجودة على الكمبيوتر في الترجمة السريعة أو الفورية أثرت على عالم الترجمة بطريقة أو بأخرى؟
سؤال وجيه جدا. الإجابة القصيرة ربما أنه نعم أثرت. للأسف الشديد في ضباب شديد يسيطر على الوضع الترجمي وعلى وضع هذه التطبيقات. اللي بيحصل أنه التطبيقات وبعض الأجهزة خاصة في اليابان وكوريا الجنوبية زي راديو أو زي تليفون صغير ممكن تضعه في جيبك بيعمل ترجمة للمحادثات، صحيح بيعمل لكن لم يؤدي إلى الاستعاضة بها عن المترجم البشري.
الدكتور محمد جمال أستاذ علم الترجمة والمترجم الدبلوماسي، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصا واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.